رجل يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها ويدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليكمكم يبلغني حيث كنتم. رواه المختارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا عقد المؤلف هذا الباب، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. والباب يتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم في الباب قبله قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ففي هذا الباب ما صرح بالمقصود، لو قال باب النهي أن يجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا أو النهي عن تعظيم قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه لا يجوز الإتيان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنكروا ذلك عليه وقالوا أنت تنقص محمد، أنت تبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تنكر زيارة قبره وكيف تنكر الإتيان إلى قبره؟ كما قالوا ذلك فإنهم رموه رضي الله عنه رحمه بأنه يكره النبي صلى الله عليه وسلم وبأنه ينهى عن الصلاة عليه وغير ذلك من الأكاذيب. ففي هذا الباب ذكر ما يتعلق بقبره صلى الله عليه وسلم أحاديث صريحة، ولكن لم يصرح في الترجمة لأن الترجمة من وضعه، فلو صرح وقال لا يجوز جعل قبره عيدا أو لا يجوز اتخاذ قبره عيدا أو لا يجوز التردد إلى قبره لأرموه بأنه يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن هذا الباب يتعلق بالعمل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك باب آخر يشبه هذا الباب في آخر الكتاب قبيل الآخر ببابين أو نحوها، عنوانه باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، شبيها بهذا الباب، ولكن ذلك الباب لا يتعلق بالقبر وإنما يتعلق بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبأنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الغلو فيه، يعني في ذاته، وينهى أيضا عن الكلمات التي فيها شيء من الإطراء أو شيء من المدح له ونحو ذلك. ذكر فيه حديث عبد الله بن الشخير، وفيه أنهم جاءوا في وفد بني عامر فقالوا يا خيرنا وابن خيرنا أو يا سيدنا وابن سيدنا، فقال السيد الله، قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، أنا محمد عبد الله ورسوله. والأحاديث التي في تواضعه صلى الله عليه وسلم كثيرة، تقدم منها الباب الذي ترجم عليه بالآية أيشركون ما لا يخلق شيئا، وأورد فيه الآية التي فيها ليس لك من الأمر شيء، والحديث الذي فيه لا أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا، وكذلك يأتينا أيضا حديث ما شاء باب ما قول ما شاء الله وشئت، وأنه أنكر على من قال ما شاء الله وشئت فقال أجالتني والله ندى. وكذلك تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أحاديث كثيرة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغلو، الغلو فيه، ولا يحب إطراءه، ولا يحب أن يعطى شيئا من التعظيم الذي هو حق الله تعالى. ففي هذا الباب حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، حتى فيما يتعلق بقبره وفيما يتعلق بذاته. فيجب على الأمة أن يطيعوه وأن يمتثلوا إرشاداته، من ذلك ما أمر الله تعالى به وذكرهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقرأها بعضهم قراءة شاذة من أنفسكم، ولكن معناها صحيح أي من خياركم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. مدح له صلى الله عليه وسلم أنه رسول، قد جاءكم رسول من أنفسكم أي من جنسكم، ليس من الملائكة فتنكرونه، من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ويصعب عليه ما أعنتكم، أي الشيء الذي يكلفكم والذي يشق عليكم. عزيز أي صعب عليه الشيء الذي يكلفكم، فهو يحب الرفق بكم، وهو ناصح لكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص على هدايتكم وعلى توفيقكم وعلى إيمانكم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم أي شفيق على المؤمنين، فلا يحب أن يتكلفوا وأن يقعوا في شيء يثقلهم أو يشق عليهم فيما يتعلق بالرفق بهم. وبطريق الأولى أن يكون ناصحا لهم، كما كان الأنبياء ناصحين لأممهم، فأطيعوه في نصيحته، واعلموا أن في اتباعه وفي نصيحته خير لكم، وأنه لا يدلكم ولا يرشدكم إلا على ما فيه الخير وعلى ما فيه السلامة وعلى ما فيه النجاة لكم. فهكذا أرشدهم إلى أنهم إذا أطاعوا الله تعالى فإنهم يكونون من أتباعه، أرشدهم الله تعالى أيضا إلى حقه عليهم أن يطيعوه، فقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأن يحبوه في قوله إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله، فقارن محبته بمحبة رسوله. وكذلك في الإيمان به، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، آمنوا إيمانا حقيقيا برسوله. وكذلك الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وكذلك التقبل، ما آتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك النهي عن المخالفة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ونحو ذلك. وأخبر الله تعالى أنه وإن كان مرسل فإنه بشر، لم يخرج بالرسالة عن البشرية، بل هو بشر مثلكم، كما في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وغير ذلك من الآيات. فيجب على الأمة قبول إرشاداته وقبول نصيحته. ومن ذلك ما يتعلق بقبره صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ليس معناه تدفنوا فيها الموتى، وإنما المعنى لا تجعلوها مهجورة من الصلاة فيها كما تهجر القبور. كانوا قد عرفوا أن القبور لا يصلى فيها، ودليل ذلك حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، والمراد الصلاة النافلة، يعني النوافل التي تتطوعون بها كصلاة الرواتب وصلاة التطوع، التهجد في الليل أو الضحى، اجعلوها في بيوتكم أو اجعلوا بعضها في بيوتكم حتى لا تكون بيوتكم مهجورة من الصلاة فيها، كما أن القبور لا تصح الصلاة فيها، فإنكم إذا هجرتم بيوتكم ولم تجعلوا فيها صلاة كانت كالقبور التي لا يصلى عندها. عرفوا أن الصلاة في القبور لا تجوز، وذلك مخافة الغلو فيها كما تقدم، ولو كانت قبور الأنبياء. والفقهاء عندما يقولون إن النهي عن الصلاة في القبور مظنة النجاسة أنها تتغير تربتها بصديد الموتى، يرد عليهم بأن قبور الأنبياء لا تتغير، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وإذا كان كذلك فإن العلة ليس هي مظنة النجاسة، ولكن العلة خوف الغلو، أنهم إذا اتخذوا القبور مساجد فقد يكون بعضهم ضعيف التحمل فيجزع، أو يكون بعضهم قليل المعرفة فيشرك يدعو الأموات أو يتوسل بهم، أو يعتقد أن الصلاة عندهم لها مزية أنهم يرفعونها إلى الله وأنهم يشفعون فيه. ثم قال: ولا تجعلوا قبري إيدا. المعنى: لا تحتفلوا بالقبر كاحتفالكم بالأعياد، وذلك لأن الأعياد يحتفل بها، وكذلك يجتمع فيها، يجتمعون في حفلات الأعياد ويكثر اجتماعهم ويحترمون ذلك اليوم الذي هو يوم عيد، ويجتمعون في المكان الذي يسمونه محل الأعياد. تقدم في باب لا يذبح لله بمكان يذبح به لغير الله أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. ثم قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. يدل على أن هناك أماكن يجتمع فيها الجاهليون ويجعلونها أعيادا يحتفلون بذلك المكان. العيد اسم لكل ما يعود ويتكرر من الاجتماع العام، إما بعود السنة أو بعود الشهر أو بعود الأسبوع الذي يجتمع فيه ويظهر فيه شيء من الفرح وشيء من الابتهاج والسرور وشيء من التعظيم لتلك البقعة أو لذلك اليوم أو ما أشبه ذلك. وقد جعل الله تعالى للمسلمين أعيادا، ولكن أعياد المسلمين أعياد عبادة، يكثرون فيها الذكر ويكثرون فيها العبادة ويتصدقون ويصلون فيها صلاة خاصة. وأما أعياد المشركين فإنها أعياد أشر وبطر، وأعياد غلو، وأعياد لعب ولهو وسهو ونحو ذلك، فلا تكون شبيهة بأعياد الكفار. فالحاصل أنه قال: لا تجعلوا قبري عيدا. وأيضا يفهم من ذلك أنه لا تعتادوا الإتيان إلى قبري، أي تجعلوا له زمنا محددا، يعود بعود السنة فتأتوا إلى القبر كل سنة أو كل شهر أو كل سنوات، تأتوا إليه وتجتمعوا أو تواظبوا على الاجتماع فيه عنده، فتكونون قد جعلتموه عيدا. هكذا نهاهم. ثم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني لا تعتقدوا أن إتيانكم إلى القبر وأن صلاتكم عنده علي أن ذلك فيه مزية. إذا صليتم علي في أي مكان فإن ذلك يأتي إلي. صلاتكم عليه في المساجد وفي الأماكن يأتي إليه أجرها ورفعته بها. وقد كان صلى الله عليه وسلم علم أمته كيفية الصلاة عليه بقوله: قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. جاء في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة
يبلغني من أمتي السلام، يعني يبلغونه سلام أمته. وبكل حال فإن هذا دليل على أنه أشفق عليهم وحمى جناب التوحيد، حمى التوحيد حيث أرشدهم إلى أنهم لا يجعلوا قبره عيدا مخافة أن يكون يغلو فيه وأن يعتقدوا أن الصلاة عند قبره أو أن الدعاء عند قبره أو نحو ذلك، أنه يكون وسيلة إلى الغلو فيه وإلى إعطائه شيئا من حق الله. وحق الله تعالى هو العبادة، للرب حق ليس يشبه غيره، ولعبده حق، هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا. فحق الله تعالى العبادة، وحق النبي صلى الله عليه وسلم الطاعة والاتباع لما بلغه عن الله تعالى. فحقه علينا أيضا الصلاة والسلام عليه، وهذا أيضا دعاء. وقد استنبط الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في 3 أصول أن هذا ينفعه هذا الدعاء، فيقول لما شرح السلام عليك أيها النبي قال السلام دعاء، فأنت تدعو النبي، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي يدعى له لا يدعى مع الله. ثم لما فسر قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال السلام دعاء لهم والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. فكوننا نصلي عليه هذا سؤال لله تعالى أن يرفع درجاته وأن يؤتيه الوسيلة، وذلك دليل على أنه ينفعه سلام أمته وكذلك صلاته عليهم تنفعه وتزيد في درجاته ورفعته واستحقاقه لمنزلة عالية، وهي الوسيلة كما ذكر ذلك في حديث. الحديث الثاني حديث علي بن الحسين. علي هو زين العابدين، أبوه الحسين بن علي بن أبي طالب، جده علي بن أبي طالب. رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند القبر، فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل رأسه في تلك الفرجة ثم يدعو، يتحرى الدعاء في تلك الفرجة التي تطل على القبر، ولما رأى ذلك أنكره. دعا ذلك الرجل، ولما دعاه وافق أنه يتعشى، فقال هلما إلى العشاء، فقال إني لا أريده، فقال إني رأيتك تأتي إلى القبر، فقال سلمت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ألا تفعل، إني سأحدثني أبي يعني الحسين عن جدي يعني عليا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. ثم قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. وكان قد فتح الأندلس، الأندلس الذي هو مملكة كانت المسلمين فيها حضارة وفيها قوة وفيها علماء، ثم بعد ذلك استضعفهم النصارى واستولوا على تلك المملكة، وبقيت آثارهم وبقيت بعض مساجدهم وهي التي تعرف الآن بأسبانيا وما حولها. معروف أنها بعيدة، كأنها أبعد ما فيه مسلمون، أبعد البلاد الإسلامية تلك البلدة أو تلك الأماكن. فيقول: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، إذا صليت عليه وأنت عند قبره وصلى عليه الذي في الأندلس وصل إليه أجر هذه الصلوات، لأنه قال: سلموا علي حيث كنتم فإن سلامكم يبلغني سلامكم ولو كنتم في شرق الأرض أو في غربها. والشاهد أنه أنكر عليه الإتيان إلى القبر، وخاف أنه إذا اعتاد على ذلك، إذا اعتاد أن يتردد في هذا، يعتقد أن الدعاء عند القبر أفضل، أو أن السلام عليه أفضل من السلام عليه بعيدا. النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته السلام بقوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وعلمهم الصلاة عليه بقوله: قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. فدل ذلك على أنه علمهم ولم يكلفهم أن يأتوا دائما إلى القبر ولا أن يدعوا عند القبر، فهذا من حمايته لجناب التوحيد. لما خاف أنهم يغلون في القبر ويترددون عليه ويخاف أنهم بعد ذلك يجعلون القبر عيدا أو يجعلون الصلاة عنده أفضل أو الدعاء عنده أفضل، في الحاصل أنه صلى الله عليه وسلم شفيق على أمته ورحيم بهم، يحب لهم النجاة من الشرك ومن وسائله، كل ذلك من شفقته ومن رحمته ومن حمايته لجناب التوحيد. والله أعلم. نقرأ في العقيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين والأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. فصل: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند النعماء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
هذه الخاتمة لهذه العقيدة خاتمة عامة، أراد بذلك أن يوصي الأمة الإسلامية بهذه الوصايا، وهي أمور عامة لا تدخل تحت عنوان، وذلك لكثرة تنوعها. فأولا، أن أهل السنة يتمسكون بالآثار ولا يحرفونها ولا يردونها. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه يقبلونها ولو خالفت الأفهام ولو خالفت العقول، بخلاف الذين يردونها ويقولون إنها آحاد، أو بخلاف الذين يردون يتأولونها ويحرفونها. أهل السنة يتبعون أقواله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، وكذلك أيضا يتبعون طريقة السلف الصالح السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهم الصحابة، وكذلك يتبعون طريقة الخلفاء الراشدين. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى باتباع طريقتهم، فيقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني الخلفاء الأربعة سماهم من بعده، أمر باتباع طريقتهم وقال تمسكوا بسنتهم، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأسنان القصوى، إذا عض الإنسان على أسنانه بأسنانه القصوى دل على أنه تمسك بشيء بغاية القوة مخافة التفلت، كأنه يقول تمسكوا بها بأيديكم، وإذا خفتم أن تتفلت لأن هناك من ينازعكم فعضوا عليها بأقاص الأسنان. وإياكم ومحدثات الأمور، يعني البدع الجديدة سواء المتعلقة بالعقيدة أو المتعلقة بالأعمال، كما البدع التي سبقت، فإن كل بدعة ضلالة. يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وسن أن يقال ذلك في الخطب. الكلام يعني كلام الله الذي أنزله هو أصدق شيء، قال تعالى من أصدق من الله قيلا. هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيرته وأعماله، يعني أفضل الهدي وأفضل السيرة. كذلك يؤثرون كلام الله على كلام غيره من أصناف الناس، يؤثرون كلام الله على كلام غيره من أصناف الناس، فإن كلام الناس منه مقبول ومنه مردود، فإن وافق الحق قبل وإلا رد، ولو كان ذلك القائل رئيسا أو كبيرا أو شريفا فإن الكلام إنما يقبل إذا وافق الحق. يقتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت لهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم قدموه على أمر كل أحد، ولهذا يسمون أهل الكتاب والسنة، يعني دليل أهل السنة دليل الطائفة المنصورة أنهم يتمسكون بالكتاب والسنة. ويسمون أيضا الجماعة، أي جماعة المسلمين ولو كانوا قليلا في بعض الأماكن. ولهذا يعمل بأقوالهم إذا وافق أقوال المتأخرين ولو كانوا قليلا، إذا وافقت أقوال الصحابة والتابعين لهم بالإحسان والأئمة المقتدى بهم. يسمون أهل الجماعة، الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، الجماعة هي كل ما كانوا مجتمعين، فمن فارقهم فإنه ضال، ولا بد أن يكون اجتماعهم على الحق. على الكتاب والسنة، فيكون هنا متمسكين بالكتاب وبالسنة وبالإجماع الذي اجتمع عليه السلف السابق. يقول لفظ الجماعة صار اسما لنفس القوم المجتمعين، المجتمعون يقال لهم جماعة. فدليل أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع، فالإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. هكذا دليل أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع، فالإجماع أصل ثالث ودليل، لأن الله تعالى لا يجمعهم على باطل، لا يجمع الأمة على باطل. يقول وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأفعال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع، الميزان نزن جميع ما عليه الناس من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة، الأشياء التي تتعلق بالدين نردها إلى هذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع. والوزن هذا وزن معنوي، معنى أننا إذا جاءتنا هذه الاصطلاحات فإننا نعرضها على الكتاب والسنة، هل توافق أم لا توافق، فإذا وافقت قبلناها وإذا خالفت رددناها. مهما كان القائل لذلك ولو كان من مشاهير الناس ولو كان من علمائهم، إذا أخطأ فإننا نرد عليه خطأ. فيقول بعض العلماء اقبل الحق ممن جاءه وإن كان عدوا، ورد الباطل على من جاء به وإن كان صديقا. اقبل الحق من أهله الذين جاءوا به مهما كانوا، ولو كانوا ناقصين ولو كانوا عواما، تقبل الحق. وذلك لأن الحق عليه نور، فإن على الحق نور. فالحاصل أنهم أهل السنة يزنون بالكتاب والسنة والإجماع كل ما عليه الناس من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة مما له تعلق بالدين والعقيدة. ثم يقول الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، فإنه الإجماع الذي يمكن ضبطه. السلف الصالح هم أهل القرون الثلاثة، القرن الصحابة والتابعون وتابع التابعين، القرون الثلاثة المفضلة الذين فضلهم صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأولا أن البدع كانت فيهم مقهورة وأهلها لا يقدرون على إظهارها. القرن الرابع أظهروا البدع وحاربوا السنن، وصار أهل السنة يستخفون ولا يذكرون إلا بالذم لهم إلا القليل. بعد القرون الثلاثة كثر الاختلاف، يعني اختلاف في العقائد، وانتشرت الأمة. هذا مجمل عقيدة. بعد ذلك يقول رحمه الله ثم هم مع هذه الأصول، يعني مع هذه المجملات التي تقدمت في العقيدة، لا يقتصرون على الأمور العقدية، حققوا العقيدة ولكن يتأدبون أيضا بالآداب الشرعية، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجيبه الشريعة. هذا من الآداب، المعروف كل ما تعرفه النفوس مما استحسنه الشرع، المنكر كل ما تنكره النفوس المطمئنة مما ينكره الشرع. الأمر والنهي يلزم منه الاهتمام والإلزام بالشيء، فإن الأمر يلزم المأمور والنهي يلزم المنهي بالترك. أمره بالمعروف على ما توجبه الشريعة، يعني ما يأمرنا إلا بما أمر الله به وأمر به رسوله. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، هذا أيضا يذكر في العقيدة، وهو طاعة ولاة الأمور، وذلك لأن بطاعتهم تأمن البلاد، وكذلك الحج معهم والجهاد معهم، وذلك لأن الجهاد قديما يحتاج إلى أمير، يحتاج إلى قائد، وكذلك الحجاج يحتاجون إلى من يكون أميرا عليهم حتى يحفظهم من قطاع الطريق ونحوه. وقد يكون ذلك الأمير معه شيء من التساهل، وقد يكون عنده معاصي، يسمع الأغاني أو يستصحب الكائنات التي المغنيات ونحوهن أو يشرب الخمر، ولكن ذنبه على نفسه ومصلحته للأمة. فإذا غزا بهم أو حج بهم فإنهم يتبعونه ويقولون هذا يؤمننا من الاعتداء علينا، فتأمن به الجيوش والجماعات، فيرون إقامة الحج ولو كان الأمير مقصرا في شيء من الطاعات، والجهاد ولو كان أمير الجهاد فيه شيء من الخلل، وكذلك الجمع والأعياد. غالبا أن الأمراء هم الذين يصلون الجمعة والعيد، ولو كان عندهم شيء من الخلل كما حصل في بني أمية، كما حصل من مروان ابن الحكم أنه كانت خطبه فيها شيء من الخلل، فكان الناس ينفرون قبل أن ينفرون إذا صلوا ولا يستمعون الخطب، فاحتال فقدم الخطبة على الصلاة وعاكس ما كان، وهذه بدعة. بالجماعات جماعات المسلمين، ويدخل في ذلك الصلوات، يحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، يدينون يعني ينصحون الأمة بما يستطيعونه من النصيحة، وذلك لأن الدين النصيحة. بايع النبي صلى الله عليه وسلم جريرا يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فأهل السنة ينصحون للأمة إذا رأوا من عليه خلل، ذكروه بمحبتهم لكل مؤمن، وذكروه بأن الدين النصيحة، وذكروه بأن هذا الفعل الذي أنكروا عليه مما ينكر عليه شرعا، وأن من واجب المنصوح أن يقبل النصيحة، وإذا رد النصيحة فإنه يعتبر قد جنى على نفسه ورد الخير. فيديننا بالنصيحة للأمة. المبتدعة والعصاة والكفرة والأهل الناقص وأهل السخرية كلهم من الأمة، عليك أن تنصح لهم. ويعتقدون اجتماع الأمة، يقول بقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. البنيان يعني اللبن والطين، إذا وضعت اللبنة تمسكت بالطين الذي تحتها، ثم يوضع عليها أيضا طينة فوقها، ثم يوضع على الطينة لبنة، فإذا يبست فإنها تتماسك، تتماسك اللبنات بالطين، سواء كان اللبن من الطين أو من الأسمنت ونحو ذلك، يمسك بعضها بعضا. فكذلك المؤمنون، المؤمنون متماسكون، يعني أنهم كلهم يحب بعضهم بعضا، وينصر بعضهم بعضا، ويؤيد بعضهم بعضا، ويقوي بعضهم بعضا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويراد بذلك المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وآمنوا باليوم الآخر، أنهم يعرفون حقوق بعضهم على بعض، فإذا أحسوا بألم أهل بلدة أو بجوع أو بمرض في قرية من القرى الإسلامية تألموا في ذلك وحرصوا على تخفيف تلك الآلام التي تنزل بهم، حرصوا على أن يخففوها بقدر ما يستطيعون. فإن كانت في أبدانهم كأمراض حرصوا على أن يعالجوها، وإن كانت في جوع أو جهد أو ظمأ حرصوا على مواساتهم والتخفيف عنهم. فذلك من آثار الإيمان أن يتوادون، التواد هو قوة المحبة، والتراحم هو الرحمة التي في القلوب، بحيث أنهم يعطف بعضهم على بعض ويرحم بعضهم على بعض. فمثلهم الجسد الواحد، الإنسان إذا اشتكى رأسه تألم جسده كله، حتى ولو اشتكى سنا يتألم جسده، حتى إذا اشتكى عينا تألم جسده، يعني لم يلق راحة. ذكر أيضا أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، وهذه من الخصال الحميدة. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يحث على الصبر، الصبر يعني عند الابتلاء، إذا ابتلي الإنسان في ماله أو في بدنه فإن عليه أن يصبروا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. البلاء يدخل فيه الأمراض، الله تعالى قد يبتلي بعض عباده، يبتليهم حتى يظهر من يصبر ومن يجزع. جاء رجل فقال: يا رسول الله إني أحبك. فقال: إن كنت صادقا فأعد للبلاء تجفافا، أي محلا، فإن البلاء أسرع إلى من يحبني من السائل إلى منحدره. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه، وإلا خفف عنه. ما جاء في حديث قدسي أن الله يقول: إن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض، ولو أصححته لأفسده ذلك. فيأمرون بالصبر عندما يبتلى الإنسان، لأن هذا الابتلاء اختبار، يختبر الله هذا بالفقر هل يصبر أم لا، يختبره بالأمراض هل يصبر أم لا، يسمى ذلك اختبارا وابتلاء. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. كذلك الشكر عند الرخاء، عندما ينعم الله تعالى على الإنسان، ينعم عليه بالخير وينعم عليه بالرفاهية وبالأموال وما أشبهها، عليه أن يشكر الله، فإن الله تعالى وعده بالمزيد، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ويقول تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. واختلف العلماء اختلافا عاما، هل الأفضل، هل الأفضل المؤمن الصابر أم العبد الشاكر، يعني الفقير الصابر أو الغني الشاكر، أيهما أفضل؟ يتكلم على ذلك كثير من العلماء، ولكل اجتهاده، ولعلهما متساوية. الفقير الصابر يصبر على ما أعطاه الله تعالى، والغني الشاكر يشكر الله تعالى ويؤدي حقوقه فيما أعطاه من المال، فكلاهما على خير.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا
يقول يأمرون، يعني أهل السنة يأمرون إخوانهم ومواطنيهم، ويأمرون من حولهم، يأمرونهم بالصبر عند البلاء، وبالشكر عند الرخاء، وبالرضا بمر القضاء، يعني أن يكون الإنسان راضيا عن ربه فيما يقدره عليه، إذا قدر عليه مصيبة أو قدر عليه فقرا أو فاكة فإنه يعلم أن هذا من الله فيرضى بما قدره الله تعالى عليه ولا يتسخط ولا يقول هذه حياة تعس أو هذه حياة ضيق، ليتني ما حييت هذه الحياة قد أهانني ربي أو نحو ذلك، مثل ما ذكر الله في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، كلا. والآيات كثيرة تدل على أن الإنسان من طبعه أنه إذا أصابه الخير ادعى أن ذلك لكرامته، ليقول أن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، أو يقول إذا أصابه الخير بعد السوء قال ذهب السيئات عني أو نحو ذلك، يقول ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. مكارم الأخلاق هي التي يمدح بها جاهلية وإسلاما، والتي يتمدح بها كل عاقل. معلوم أن مثال ذلك الصدق في الحديث والوفاء بالوعد والكرم والشجاعة والمودة والصداقة وملاطفة الناس وبذل السلام وعيادة المريض وتشميت العاطس وإكرام الضيف وما أشبه ذلك من محاسن الأخلاق، من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، سواء كانت تتعلق بالعبادات أو تتعلق بالمعاملات، النصيحة في المعاملات والدلالة على الخير وعدم الغش وعدم الحقد وعدم الحسد ونحو ذلك. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هكذا جاء في هذا الحديث الصحيح عند أبي داود وغيره أن المؤمنين يتفاوتون في الأخلاق، فأكملهم إيمانا أحسنهم خلقا. ويدل هذا الحديث أيضا على أن الإيمان يتفاوت، يكون هذا كامل الإيمان وهذا ناقص الإيمان. حسن الخلق شيء هين، وجه طليق وكلام لين، يعني أن الإنسان إذا أحسن خلقه مع المسلمين أظهر لهم المودة، أظهر لهم طلاقة الوجه، أظهر لهم البشر والسرور، ولم يظهر لهم شيئا من الكآبة، فإن ذلك دليل على أنه كامل الإيمان. من خصالهم أيضا عدم مجازاة المسيء بمثله، يندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، أي لا تجازي المسيء بإساءته. يقول بعضهم: إذا أنت جازيت المسيء بفعله ففعلك من فعل المسيء قريب، وإن كان ذلك جائزا في الشرع، ولكن لا شك أنك إذا عفوت عن إساءته كان ذلك أقرب إلى أن تزول الأحقاد. والأدلة على ذلك كثيرة. يجوز مجازاته بمثله لقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني إذا أساء إليك فلك أن ترد عليه، وأما إذا أردت الخير فإنك تعفو عن ذلك وتصلح وتصفح. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم إلا هو خير للصابرين. وجاء في هذا الحديث أو جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بعض الأعمال قال أن تصل من قطعك، يعني من أقاربك إذا قطعوك قريبا، قطع الرحم وهجرك وأذاك وسبك، فإنك تحسن إليه حتى يعود إلى الإحسان. قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا أرأيت إنسانا حقد عليك وعداك فأحسن إليه، اعترف بخطئك وقل أنا الذي أخطأت فاصفح عني. ماذا تريد؟ أتريد مالا؟ أتريد أنا أتنازل لك عن شيء كذا وكذا؟ فإذا اعترفت بذلك ندم على ما فعل وعاد إلى الخير، وتعطي من حرمك. لو قدر أن إنسانا حرمك من مصلحة ثم جاءت إليك مصلحة فإنك لا تجازيه بالحرمان، وتعفو عمن ظلمك حتى ولو كان ذلك الظلم ظاهرا تعفو عنه، فإنه بذلك تزول العداوات. يقول ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام، وذلك لعظم حق الوالدين. البر هو الإحسان إلى الوالدين، قال تعالى وبالوالدين إحسانا وطواعيتهما وعدم الخروج عن طاعتهما وعدم العصيان. الأرحام هم الأقارب، الإخوة وبنوهم، الأعمام وبنوهم، والأخوال وبنوهم، وصلتهم يعني الإحسان إليهم. القطيعة هي الإساءة إليهم والهجران. وفي الحديث من وصلها وصله الله ومن قطعها قطع الله. وحسن الجوار، الجار الملاصق والجار القريب، عليك أن تحسن إليه، تحسن جواره ولا تؤذيه. والإحسان إلى اليتامى الذين فقدوا آباءهم في الصغر، هم بحاجة إلى أن يرفق بهم وأن يحسن إليهم. والمساكين الضعفاء الذين فقدوا المال الذي ينفقون منه أو قصر عليهم، يأمرون بالإحسان إليهم ومواساتهم والصدقة عليهم. وابن السبيل المسافر المنقطع الغريب الذي ليس له أهل في هذه البلاد، يحسنون إليه ويتصدقون إليه حتى يرجع إلى بلده. والرفق بالمملوك، المملوك الرقيق المملوك الذي ملكه الله العبد، هذا أيضا له حق أن يرفق به المالك ولا يشدد عليه ويحسن إليه ولا يكلفه، والأدلة على ذلك كثيرة. هذا مما يأمرون به. المناهي ينهون عن الفخر، الفخر بالآباء والفخر بالأحساب لا يزيد الإنسان. الأدلة على النهي عن الفخر كثيرة معروفة. الخيلاء هي الكبرياء والتخايل إلى الناس، والأدلة على تحريمها مشهورة. البغي الاعتداء، بغى يعني اعتدى على غيره، ينهون عن البغي. والله تعالى قد جاء على البغي من المحرمات، ولكن قيده بقوله والبغي بغير الحق، يدل على أن الإنسان إذا كان بغيه بحق بمعنى أنه انتقم من عصى أو انتقم من أساء إليه فله ذلك، ولكن العفو أصلح. والاستطالة، الاستطالة الترفع، الترفع على الناس، فيترفع على هؤلاء بأنه فوقهم وبأنه عنده ما عنده كذا وكذا. الاستطالة على الخلق حتى بحق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، معالي الأخلاق يعني رفيعها، يأمرون بالوفاء ويأمرون بالكرم ويأمرون بالشجاعة ويأمرون بالملاطفة وبحسن الخلق ونحو ذلك، وينهون عن سفسافها، عن سفساف الأخلاق يعني دنيئها ونذلها. فيدخل في ذلك تعاطي المحرمات فإنها من سفاسف الأخلاق، سواء باللسان كالسباب واللعن والشتائم ونحو ذلك، أو بالأذى كإيصال الأذى إلى الناس والإضرار بهم، أو بالأفعال السفاء كالكذب والزور وما أشبه ذلك. هذا من جملة ما يعملونه. يقول: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم متبعون للكتاب والسنة. الأدلة على هذه الأمور التي ذكرها من الكتاب والسنة مشهورة مذكورة في كتب الآداب ونحو ذلك كرياض الصالحين وغيره. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم يتمسكون بهذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال الله تعالى: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم يقول: لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، جاء في رواية وهي الجماعة، وجاء في حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لما أخبر بأنهم يتفرقون إلى هذه الفرق صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب قلة، هم أهل السنة والجماعة، والذين انتحلوا بدعا وسلكوا مسالك سيئة هؤلاء من البدع المنحرفة من الفرق الضالة 73. فصار أهل السنة والجماعة هم المتمسكون، وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم جماعة المسلمين ولو كثر الذين يخالفونهم. يقول: فيهم الصديقون والشهداء والصالحون المذكورون في قول الله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالصديقون هم المبالغون في الصدق أو المبالغون في التصديق، الذين صدقوا الله وصدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم. الشهداء قيل إنهم الذين يقتلون في سبيل الله، ولكن يظهر أن الشهداء عام، وهم الذين يكونون شهداء على الناس، كما في قول الله تعالى: يوم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يوم نأتي من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يكونون شهداء يعني يشهدون على الناس بأنهم عملوا كذا فتقبل شهادتهم. والصالحون هم أهل الصلاح وأهل الاستقامة، يعني الذين أصلح الله تعالى أعمالهم، صلحت أعمالهم وصلحت نياتهم وصلحت أقوالهم، فلا يقولون إلا ما هو حق. ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. الأعلام في الأصل الجبال المرتفعة، كما في قوله تعالى: وفي قوله كالأعلام يعني وصف السفن، في قوله تعالى من آياته الجوار في البحر كالأعلام وغير ذلك يعني كالجبال. أعلام الهدى بمعنى أنهم قد رفع الله ذكرهم ورفع شأنهم علماء وعبادا وصالحين يقتدى بهم كما يقتدى بالأعلام يعني الجبال التي قال الله تعالى قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون يعني الجبال علامات يهتدى بها. ومصابيح الدجى، المصابيح هي السرج والدجى هي الظلمة، والظلم تحتاج إلى من ينيرها. والمراد هنا أن العلماء من هذه الأمة ومن أهل السنة هم الذين يضيئون للناس، يضيئون للناس طرقهم ويضيئون للناس الأعمال، يبينون لهم، فكأنهم سرج يضيئون الظلمة. الظلمة قد يراد بها الجهل، فالجهل الذي يكون فيه كثير من الناس يحتاج إلى مصباح يضيئه، فهؤلاء هم مصابيح تلك الدجى. أولو المناقب المأثورة، المناقب التي هي المنقبة هي الخصيصة والفضيلة والفضائل المذكورة عن المشهورة، فلهم فضائل تذكر في تراجمهم. وفيهم الأبدال، تأتي كلمة الأبدال كثيرا في اصطلاحات الفلاسفة أو اصطلاحات الصوفية ونحو ذلك، يدعون أنه أن هناك أبدال، كلما مات واحد خالفه الآخر وجاء بدله، ولا أصل لذلك، ولكن استعمل الأبدال ليدل على أنهم غير أبدال الصوفية، معنى أنهم ما يخلي الله تعالى الأرض منهم، فإذا مات أحدهم أظهر الله تعالى بدله من يقوم مقامه في البيان وفي بيان السنة وغير ذلك، فهم أبدال يقوم بعضهم بدل بعض. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم كالأئمة الأربعة، فإنهم أئمة الدين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وكذلك من في زمانهم من العلماء الذين هداهم الله تعالى وهدى بهم، وهم الطائفة المنصورة الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم الفرقة الناجية. الفرقة الناجية ذكرهم في أول العقيدة، يقول هذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، فذكرهم في أول العقيدة أنهم أهل الفرقة الناجية، أنهم الفرقة الناجية المنصورة، وذكرهم في آخر العقيدة أنهم الطائفة المنصورة، فيدل على أن الفرقة الناجية والفرقة المنصورة كلهم أهل هذه العقيدة. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي أهل الحق منصورة أهل الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، أخبر بذلك، ولكن قد يكوننا متفرقين في بعض الأماكن وقد يكوننا مجتمعين، قد يكون بعضهم هنا وبعضهم في هذه الدولة وغيرها، ولا تخلو أرض الله تعالى ممن يؤدي الحق وتقوم بها الحجة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. نعتذر عن الدرس غدا بعد المغرب أو بعد العشاء. الدرس بعد العشاء قائم الليلة إن شاء الله.